بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الآية ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني كل ما ارتفع الإنسان يعني حيصاب بنوع من الاختناق وحتصيبه هذه الأشياء نتيجة قلة الضغط قلة الأكسجين. قلة الضغط والأكسجين صارت مسائل يتكلمون عنها الآن، انعدام الوزن لما يتغلغل في الفضاء، تقلل درجة الحرارة وإلى فالآن بتصور هذا المعنى. وهذا شأن الضال، شأنه كشأن من ضاق صدره وكشأن من يعني صعد في السماء. يقول سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يقول جيمس الراجح أن مادة الكون بدأت غازا، كان هذه هي البداية. على هذا هذا عالم فلكي يقول الراجح أن مادة الكون بدأت غازا منتشرا خلال الفضاء بانتظار، وأن السدم اللي هي مجموعات الشمس أو مجموعات النجوم خلقت من تكاثف هذا الغاز، من تكاثف هذا الغاز. انظر: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. تقول سبحانه أيضا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه الآيات تشير إلى أن الموجودات كانت عبارة عن كتلة واحدة، كانت رتقا ففتقناهما، كانت كتلة واحدة ثم انفصلت الكواكب عنها، انفصلت الكواكب عنها ومنها الأرض. وهذا وفق نظرية لابلاس. يقولون فيها أيضا إشارة إلى أهمية الماء في الحياة، العمليات الكيميائية التي تحدث لازمة لحياة المخلوقات، لازمة للنمو، وهذه العمليات تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى الماء. ثم هو المادة الوحيدة، المادة الوحيدة اللي تقل كثافتها وبيزيد حجمها عندما تتجمد. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنها عندما تتجمد ينطلق منها كميات حرارة كبيرة جدا، كبيرة جدا، وهذه الكميات لازمة لصيانة حياة الأسماك في البحار. يعني الذي يحدث أن حتى الماء يتجمد، كثافته تقل، حجمه بيزيد، هيطفو على سطح الماء، هتجد كتلة جليد وتحته الماء موجود والسمك موجود، والسمك موجود. هو لما تجمد هكذا هينطلق منه كميات حرارة لازمة لحياة الأحياء، لازمة لحياة هذه الكائنات وهذه المخلوقات. وهذا صنع الله تبارك وتعالى. لذلك يقول سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال: أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تجد إعجاز، إعجاز في كل مظهر، في كل مشهد، إعجاز في القرآن الكريم، وإعجاز في كل مشهد من مشاهد الكون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. من جملة هذه الإشارات قوله سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. في قراءة أخرى: والشمس تجري لا مستقر لها. انظر، يعني في قراءة المشهورة هذه: والشمس تجري لمستقر لها، لمستقر لها. في قراءة ثانية: والشمس تجري لا مستقر لها، لا مستقر لها. قيل هذا فيه إشارة لدوران الشمس حول محورها، والثانية حركة انتقالية في الفضاء لا مستقر لها، لا حركة انتقالية ولها دوران حول المحور. مسألة بيتكلم فيها علماء الفلك، وكل يوم مؤتمر على الإعجاز الفلكي والإعجاز الطبي والإعجاز كذا، إعجاز يتعلق بعلوم البحار. يقول سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس من مخلوق إلا أن يقسم بالله تبارك وتعالى، وربك يقسم عظيم. قال لعمرو: إنهم في سكنتهم يعمهون، وخلق الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، انظر القرآن إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها. يقسم ربنا تبارك وتعالى بما شاء من خلقه. يقول جيمس هذا العالم الفلكي: إن دراسة مواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم. فهو يقول إن دراسة مواقع النجوم ستمدنا بالمفتاح لأجمل منظر رأته أو تراه عين الإنسان، وستمكننا من أن ننظر إلى السماء العجيبة المترانية فنفهم من معانيها ما لم نكن نفهم. ولو أمكن رسم مواقع النجوم تفصيلا لأعطى ذلك تفسير لحقيقة الكون، لحقيقة الكون. هذا كلام العالم الفلكي هذا. يقول سبحانه: يغشي الليل النهار يطلب حديث. إشارات علمية كثيرة موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. يغشي الليل النهار يطلب حديثا. جاجرين هذا اللي كان أول من صعد، إيه اللي شاهده؟ ده شاهد تعاقب سريع للظلام والنور على سطح الأرض. تعرفوا حاجة بتجري ورا حاجة، حاجة بتجري ورا حاجة كده. فشاهد هذا التعاقب السريع للظلام والنور على سطح الأرض. وكانت جملة الأشياء اللي حكى عنها إن هو سمع الأذان في الفضاء، لم يكن قد سمع على الأرض، لم يكن قد سمع الأذان على الأرض، سمع الأذان ولما وصل هنا وسمع الناس بيؤذنوا وكأنه تذكر المشهد اللي سمعه. أشياء يحكيها الناس على مثل هذا النحو، نظريات علمية وأشياء فلكية يتكلمون عنها، ونظريات كل يوم بتطرأ، ويبقى كلام الله جل وعلا محفورا فيه دلائل القدرة، فيه آيات بين في كل شيء. تجد له آية، تجد له آية، ولما تنظر وتدقق في كل معنى تجد من عجائب التدبير، تجد من دلائل القدرة ما ينوي الأعناق على الإيمان بخالق الأرض والسماوات. جملة الإشارات التي تتعلق بالأرض: قوله سبحانه: ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وقال سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. قالوا فيها إشارة إلى الملقحة التي تحدث بين سحاب وسحاب، وأرسلنا الرياح لواقح. والشبه تام بين هذا التلقيح والتلقيح النباتي، والتلقيح النباتي والتأليف عبارة عن التقريب بين السحاب المختلف. والرب قدير سبحانه لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال جل وعلا: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. قالوا إشارة للأمواج الموجودة تحت سطح الماء، بمعنى أن الأمواج مش بس فقط إن أنت شايفها فوق السطح، لا، ده في أمواج أعظم تحت سطح الماء، تحت سطح في أمواج داخلية وفي أمواج سطحية. والنجي هو كثير الماء وعميقه، يقول سبحانه: أو كظلمات في بحر لجي وظلام دامس في أعماق البحار، ظلام دامس يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. من نور سمع طبعا إلى نور الإيمان والبعد عن دين الله هلك ظلمة في العاجل والآجل، في العاجل والآجل. هذا شأن من انحرف عن منهج الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورابت وأنبتت من كل زوج بهيج. الاهتزاز والحركة، ورابت بمعنى زادت، بمعنى إذا حتى علماء النبات لهم حظ ونصيب يقول لك إن الجسم بيأخذ من الأرض 5% فقط من احتياجات النبات، 95% الباقية يتحصل عليها النبات من الهواء، يتحصل عليها النبات من الهواء. لو عرفنا إن الجذر يأخذ على الأقل 20% من الغذاء، هيكون لذلك يعني أعطى الأرض أضعاف ما يأخذ منها، هو بيأخذ منها 5%، والجذر فقط بياخد 20% من غذاء النبات، 95% بياخد النبات من الهواء. طب لما هو اخد 5% من الارض ورجع لها 20% ده اذا هيزودها، اذا هيزود. شوف: وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اي ازدادت وانبتت من كل زوج بهيج. فالجزء حيدر الأرض أكثر مما أخذ، أكثر مما أخذ. الأمر الذي يزداد به حجم الأرض وتهتز بإنبات النبات. ووردت عدة آيات بتشير إلى طبيعة الأرض وهيئة الأرض. يقول سبحانه: والأرض بعد ذلك دحاها. الأضحية أو الأضحوة اللي هو بيبيض النعام في الرمل، والأضحية البيضة عند بعض الأخوان العرب. يقول سبحانه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آيات آيات بينات كما تكون. طبعا أنت ما تنسى أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، وما ننسى أبدا البيئة التي نشأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الناس والدنيا اليوم منبهرة بالعلوم العصرية، وإن العصر ده عصر العلم وعصر الاكتشافات وعصر الاختراعات، طيب ما فيش إشكال حتى لو سلمنا وكانت الجهالة والضحالة واضحة وغيرها، ولكن نسلم إن ده عصر الاكتشافات وعصر العلم وعصر الاختراعات. ده الإشارات العلمية هذه ده سبقت الاكتشافات والاختراعات وسبقت عصر العلم. ومن الذي جاء بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أين نشأ وكيف نشأ؟ كلها معان تدلك على عظمة هذا الدين، على عظمة هذا الدين. وإن الدعوة للإيمان ده والله دعوة للبشر كافة في كل عصر وفي هذا العصر وفي غيره، في هذا المكان وفي غيره. الناس كانت متطورة، علماء ماديين، لذا كانوا جبان. الكل لابد أن يسلم وجهه لله تبارك وتعالى. ولذلك كانت المقدمة، أنا سقت المقدمة بصورة زي ما البعض ما بيعبر خيالية، خيالية. أن الناس، كل الناس دلوقتي بتقول عودة للدين وعودة للإيمان، اليهودي والنصراني والملحد حتى كل لابد من عودة للدين. مفيش إشكال أبدا. إيه هو الدين اللي هنعود له؟ إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والعداء الموروث بين الكنيسة مثلا وبين العلم المادي التجريبي، ومن معلوم أن الكنيسة كانت بتحرق علماء المادة عذاب، بعد عايز ينقذ عذاب جاري هذه البلاد، لا نبقى تماما ولا جمل لنا في هذا العذاب وفي هذا الفصل المريب. وإلا فآيات كثيرة أفلا يتفكرون إن في ذلك لآيات لأولي الألباب لقوم يعلمون. انظر ولا نفرع ولا معارضة بين نص صحيح وبين عقل صريح، وبعقل ستكتشف مش ممكن هنحرقك أبدا ولا ناخدك نقتلك عشان انت اكتشفت واخترعت وبقيت عالم، مفيش اشكال ابدا. واي حقيقه هتثبت هتدي لها مخالفه في دين الله تبارك وتعالى، ان لم تجد تدعيما لها وتأييدا لها لا يمكن ان تجد مخالفه. حادثه طبعا خزعبلات هنا وخرافات هناك. انظر ولذلك تجد كل اعجاز، اعجاز تشريعي، اعجاز علمي، اعجاز بلاغي، اعجاز كذا، احوال لان ياتوا مثل هذا القران او بحديث مثله ما يستطيعون. معجزه باقيه، فين بقيه المعجزات؟ انتصرت، انتهت بموت الانبياء، لا وجود لها. فين معجزه نيابه العصا، الكلام، سحر اغراء الافمه والابرص، كل ذلك انتهى. المعجزه الباقيه معجزه القران الكريم، شو اسمه محفوظ، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فهذه البينات لما تقرا تربط وانظر ثقه مساق الهدايه، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. انظر الشمس طالعه كل يوم من المشرق وتغرب في النهار، وخلق عظيم، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعشكم الحياة. تقيم واجب العبودية، تستحي، وما بكم من نعمة فمن الله تبارك، خلق عظيم. الشمس كله الشمس، الشمس دي قد الأرض كم مرة، وقدك أنت بقى كم مرة، أنت اللي هتستنكف ده كل يوم طالع من المشرق، وبتغيب في المغرب طالع الصدفة، كل يوم من المشرق ده نظام محكم، نظام دقيق، نظام دقيق. انظر، وهذا من صنع اللطيف الخبير جل في علاه، خلق السماوات والأرض بالحق، يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، هذا هو العزيز الغفار. وقال سبحانه أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وقال سبحانه رب المشرقين ورب المغربين، لأن كل يوم له مطلع وله مغرب، يختلف عن اليوم اللي قبله ويختلف عن اليوم اللي بعده، الصيف يختلف عن الشتاء، رب المشرقين ورب المغرب، رب المشارق والمغارب، لأن كل يوم مشرق وكل يوم مغرب، جديد الصيف يختلف عن الشتاء، كل يوم يختلف عن اليوم الذي يليه. قال سبحانه، وهذه إشارة لتعدد جهاد الشروق والغروب بحسب مواقع البلدان على خطوط الطول، وتفاوت ذلك تبعا للفصول، فليس هناك شرق واحد ولا غرب واحد. ويقول سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. علماء الفلك يقولون دائرة المادة قد أصبحت الآن 10 أمثال بالنسبة إلى الدائرة الأصلية. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فقالوا إن دائرة المادة أصبحت الآن 10 أمثال بالنسبة إلى الدائرة الأصلية. نيوتن يقول يذهب إلى أن مثال النجوم والمجرات كنقوش على سطح المطاط، بالون من المطاط، وهو ينتفخ باستمرار. واخد بالك لما تبقى البالونة يعني منكمش لها هواء فيها، فيها نقوش، طب لو نفخنا البالونه دي تتسع، تبص تلاقي النقط اللي كانت بتوارد بعضها متسقه، حتصير متناثره، متباعدة عن بعضها البعض. فبيقول إن 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 مثال النجوم والمجرات كنقوش على سطح منطاد من المطاط، البالون من المطاط، وهو ينتفخ باستمرار، وهكذا تتباعد جميع الكرات الفضائية وأخواتها بحركات ذاتية في عملية التوسع الكوني. انظر السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. من الإشارات لما هو مخبوء تحت الأرض من معادن وغير ذلك، يقول سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض وما في تحت التراب أشياء. أي والله في تحت الأشياء التراب أشياء معادن وذهب وكذا، انظروا بترول وما بترول وما شابه ذلك. إشارات كثيرة، ومن تتبع الآيات البينات حيجد الكثير والكثير. إشارات تتعلق بالإنسان وطلبة الطب أو الأطباء أو غيرهم حتى بيدرسوا الكثير من الإشارات. يعني يقول سبحانه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. مثل البنان إشارة البصمات، طب الأصابع هذه سمع الروع فيش في تسبيه ونحو ذا، وكل أصبع يختلف عن الأصبع اللي قبله، وكل إنسان يختلف عن الإنسان عن إنسان غيره. قدرة، تقول قدرة عظيمة جدا سبحان الخلاق العليم العظيم. انظر إن العلم ده هيصبح هذه مسألة هتصبح علم من العلوم، ان البصمات هذه لا تتشابه ولا تتخلف. مواليد تدل دلوقتي على مين المجرم ومين العمل ومين اللي سوى. والبصمات دي بخلاف العين، بخلاف الانف، بخلاف البدن، خلاها تختلف من شخص لاخر. وانشئ بسبب علم البصمات من اجل معرفه المجرمين وكشفهم. احسب الانسان ان نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه. بنان في موضعه قادر. سؤالها كما ذكرنا صيغه مسار للهدايه، ده كل شيء يعني عليه يسير سبحانه، هو عليه قدير جل في علمه. وخلق الخلق اول مره هيعجز عن اعادتهم مره ثانيه؟ لا، ده كل شيء عليه خير سبحانه وتعالى. قال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. تعلم ما بندرس، ندرس أفعال الوضوء وكل وضوء يصح كذا وإيه هي أركان الوضوء، ولكن صار فريق من الخلق اليوم نظر مسلط على مسألة أخرى اللي هي اكتشافات النظر، كأنها اكتشافات واختراعات للآيات القرآنية وأبحاث وحمد تقدم لنيل درجات الماجستير والدكتوراه والمؤتمرات بتعقد بسببها. يقولون غسل الوجه طبعا بيتضمن المضمضة والاستنشاق، وذكر الأطباء أن نظافة الفم 5 مرات في المضمضة من أهم أسباب الوقاية من مرض الأسنان واللثة. وغسل المنخرين اللي هي الحفر الأنفية بماء بارد من أهم وسائل الوقاية من الزكام. وأن غسل الوجه واليدين والأذنين والأرجل يحفظها من الأمراض الجلدية والالتهابات. والالتهابات وكنا ذكرنا بحث جديد على أن الإنسان لما يقوم بالليل يتحرك كده ويغسل أطرافه وأتوا بحركات زي الركوع والسجود، ده يدفعه لنوع من القوة والنشاط والحيوية ويحافظ على انتعاشة البدن. انظر قيام الليل ده يعني ما يصيبش الإنسان بالعكس بالإرهاق والخمول، لا ده تشريع الحكيم العليم. ده انت أحيانا يقول لك البعض وانت مغمض، خدها وانت مغمض. اي والله اذا انت محتاج تسلم وجهك لله وتطيع الله سبحانه وتعالى تسلم وتسعد في العاجل والآجل، تتخلى عن طاعة الله واجبة كانت او مستحبة، يسيبك من الكدر بمقدار هذا البعد. انظر في الآيات المحذرة من الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. يعني فاحش وسوء ده سهلا وده زهري وده حوادث عامة وده كذا. انظر وأمراض هتوضع في العقل ومضار كثيرة بسبب الزنا. هل هو بسبب الزنا؟ بسبب الزنا. كل يوم هذا الأمراض الأطباء بيدرسوا أمراض كثيرة بسبب الزنا. حتى الزوجة ما تستشعر. أحيانا تجد الأمثلة عجيبة جدا إن الزوجة لما تستشعر إن زوجها بيزني تتكور من القرب منه. هيصير لها أمراض؟ والله يا سيدنا تيجي تقول هيصير لي أمراض أعمل إيه؟ مشكلة مشكلة. انظر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به حتى مرة تتوزع الطيور الخنازير كان ليها شأن فيه. انظر ليها شأن وكانت سبب وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الميتة يقول لك ده عبارة عن كتلة سميات، كتلة بتصير سم سعاف. لما الحيوان خلاص الخواص المفيدة فيه بتنتهي وحاصل سم حرم حرم. النبي صلى الله عليه وسلم يعيد لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا هو وصف في الكتب السابقة صلوات الله وسلامه عليه. الدم حرم ليه؟ بيحتوي على كمية كبيرة من حمض البوليك، من حمض البوليك، والدم ده وصل جاي لنمو البكتيريا، لنمو البكتيريا. من حاجات برضه طريفة ان الحاجات اللي كانت بتأتي من الغرب دي من اللحوم والفراخ واللحمة كانوا في وقت من الأوقات فعلا كانوا بيصعقوها صعق فهرمي. وليه الناس اتصنعت وتوجست والأسئلة كترت؟ هل ممكن آكل لحمة مستوردة ولا لأ؟ فعلا كانت شبهة، كانت شبهة كبيرة، لأن هما كانوا بيصعقوا صعق الكهرباء. لما كانوا بيصعقوا صعق الكهرباء وحتى تشوف الفرخة تلاقي منفوشة كده. الله، انت لما تذبح فرخة انت تبص تلاقي اندمجت، التانية دي جاية منفوخة. منفوخة ليه؟ عشان الدم اللي فيها، عشان الدم محبوس فيها، والدم ده وصل جيد لنمو البكتيريا، لنمو البكتيريا. وجدوا من جملة الأشياء، ده عالم أغبياء، أغبياء نتيجة البعد عن دين الله. وجدوا إن حتى مع النقل بقى وسمهم هتنقل وكميات، وجدوا سرعة التعفن موجودة في اللحوم المستوردة دي بتفسد. بتفسد على طول ليه؟ الدم موجود، الدم موجود فيها، والدم ده وصل جيد من نمو البكتيريا. فرأوا وده نظرة البعض، إن من جملة النظرات الاقتصادية إن أنا اذبح اذبح عشان تحافظ على اللحمة وتحافظ على الاقتصاد وتحافظ على القرشين. ولذلك التاج ده طبعا عن نمو، طبعا نوع الوعي الديني على الأقل عند الجاليات الإسلامية عند اللي بيستورد اللحمة. فصاروا يذبحوا، صاروا كثير من هذه البلدان بتذبح. أنا واحد من الناس شاهدت في باريس المحلات بجوار بعض الفاتح، المحل اللي بيشتري منه المسلمون هناك فيه لحمة مذبوحة بتوالي شهادة العين لم يحكي أحد. المحل معروضة فيه اللحوم سليمة الرقبة، الأشياء سليمة الرقبة، يتباهى له زباين من الفرنسيين، له زباين من المسلمين، محل جنب محل، هذه أمطار بينهم محلين. لين المحل ده بيبيع لحوم مذبوحة يشتري منه المسلم، التاني بتوالد بيعرض الذبائح دي سليمة الرقبة، ما تشوفش بيها خدش، ما تشوفش معلقها كده سليمة الرقبة. الله، فده موجود وده موجود وده موجود. فالحاصل ان الدم ده وصل جيد لنمو البكتيريا وبالتالي هتشرب ازاي؟ فقلنا الدم ترس وما دم ترس، الدم ترس ايه وبتاع ايه؟ الدم ترس ايه وبتاع ايه؟ هم الدم ده وصل جيد لنمو البكتيريا ونسبة حمض البوليك فيه نسبة شرعية، ولذلك الشرع كله حكمة للزرع المحدد في منحر بحيث نفر الأوداج وننهي الدم. ربك يعلم وأنتم لا تعلمون، حكم حكم في كل مسألة شرعية، في كل مسألة شرعية. أيضا لحم الخنزير ده كل يوم أيضا كمان على الخنزير والدودة الشريطية وما الدودة الشريطية وخنزير حتى الاسم، حتى حياة وسط القاذورات، وسط القاذورات ده له أثره، له أثره. الخنزير دايما تشتكي حتى من ألم المفاصل ونحن ذلك، ونسبة حمض البوليك فيها عالية جدا عالية جدا. فمن رحمة الله الحرم علينا هذه الخبائث لمصلحتنا. ليه؟ مصلحتنا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كان طبعا احنا لما بنيجي نتكلم في الفقه مش هنتكلم فيها فايدة وفيها كذا وفيها، لا، احنا بنتكلم على ان لحم الخنزير حرام والدم حرام وكلام فقهي. طب ايه الحكم لو كان فيه اللحمة دي فيها عروق من الدم؟ هتؤكل، مفيش حرج ابدا. ده الكلام على الدم المسفوح، على الدم المسفوح. طب صلاة والواحد يعني مدخ من فأنا مثلا جرح او نحو ذلك، مثلا المسلمون يصلون في جراحاتهم كما نقل الامام البخاري رحمة الله عليه، وصلى عمر وجرحه يفعل دما، وجرحه احكام شرعية مترتبة على هذا المعنى. يقول سبحانه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم في الأزل النجر وحط الدم أيضا ده وصل جاي من مو البكتيريا، ندى علشان أصل فيه ناس الحمض البوليك عالية. النبي صلى الله عليه وسلم في أسادي الأمائل المسائل هذا، ولكن هو ما ينطق عن الأوى، إن هو إلا وحي يوحى آيات بينات آيات بينات. انظر يعني نسبة الوفيات في هذه البلدان اللي بتتناول لحوم الخنزير، ما بتتراوح نسبة الوفيات ما بين 5-35% بسبب الديدان الموجودة في الخنزير. سبب الديدان نسبة الوفيات بسبب تناول لحم الخنزير بس. ده في المعهد الطبي للولايات المتحدة الأمريكية، إن نسبة الوفيات بسبب تناول لحم الخنزير بتتراوح ما بين 5-35%. انظر بسبب الديدان الموجودة في لحم الخنزير. لما تضيف لذلك إن كل أكل الخنزير عبارة عن نجاسات، ده كل ذلك هيؤثر في لحمه، هيفسد يعني هذا اللحم هيفسد. هذا لا، ده احنا عندنا لعلك بتقرا أو بتسمع الحكم الجلالة أحيانا في بعض الفقه بيتكلموا على حكم الجلالة. الجلالة دي اللي هي إيه؟ يقول لك مثلا حتى الفرخة أو أي حيوان لو 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 كان معظم تغذيته على النجاسة ما صح الإسراع بذبحه. أثر في لبنه، أثر في اللبن، أثر في البير، ممكن تؤثر في اللحم. فتعمل إيه؟ يقول لك نتركه فترة يتغذى على الطيبات، على بحيث يطيب لحمه ولبنه وريحته ونحو ذلك ما يذبح، ثم يذبح. فعجلت أمل بذبحه إذا كان غالب أكله النجاسة، ليها أثر تؤثر فيه. انظر أيضا من جهد إشارات كثيرة جدا. يقول سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو ألم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انظر الآيات بتصف مرحلة العيد عند النساء وبتأمر الزوج بأنه هو يعتزل امرأته في هذه الفترة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحيضة والدبر، اتقوا الحيضة والدبر. العيادة وصفت المحيط بأنه أذى. الأطباء يقولون أن الأعضاء التناسلية عند المرأة في هذه الفترة تكون محتقنة، وإذا حصل الجماع اشتد الاحتقان، وهذا يؤدي إلى نزف أكثر، إلى نزف أكثر، خصوصا إذا كان لديها التهابات أو أورام. وكذلك الجماع حال الحيض بيحدث للرجل والمرأة اشمئزاز ونفور نفسي، ونفور نفسي. ومن ناحية الرجل هذه المواد السامة النازلة مع دم الحيض يعني حتسري بالملامسة والجماع إلى أعضائه التناسلية فتنتاج وتتقرح، وخصوصا مجرى البول، وخصوصا مجرى البول، وأحيانا قد ينتقل الالتهاب إلى المثانة والحالبين والكلى إلى غير ذلك من الأضرار والأذى. انظر شرع كل حكمة، كل رأفة، كل رحمة. والله علمت أو جاهل ما راح يقول لك بس إيه الحكمة في المسألة دي؟ لا يا أخويا، أنت تكون سمعنا وأطعنا وغرانك ربنا وإليك المصير. علمت الحكمة أو جاهلت الحكمة؟ ممكن أنت بتجاهلها وغيرك بيعلمها. مضر كثيرة جدا. وكانت اليهود على عكس النصارى في كل المسائل في هذه وغيرها. يعني النصارى لا يبالون، اليهود كانوا بيخرجوا المرأة من الدين حال الحيض، فقالوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم، فقالوا ما بال هذا الرجل لم يرع شيئا مما نحن عليه إلا وخالفنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كنت معه كل شيء من نكاح إلا النكاح يبطل الحيض. هذه فالحاصل هذا مصلحة الخلق، مصلحة العباد، مطلب رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.